بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الأخ السائل: هل مرور الطفل بين يدي المصلي ينقص من الأجر أم لا شيء عليه؟ الجواب: لا يجوز للمصلي أن يدع الطفل يمر بين يديه. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فلا يدع أحد يمر بين يديه وبين الستر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا على سترة ولا تدع أحد يمر بين يديك وبين السترة. والطفل الصغير إذا فهم أشار إليه بالرجوع، وإذا كان لا يفهم سنه صغير، سنه صغير جدا، فيمكنه أن يحمله في صلاته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، كما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه. ويمكنه أيضا أن يحجزه عن المرور، فإذا أراد أن يمر ولا بد تقدم المصلي وجعله يمر من وراءه، يتقدم المصلي ويجعل الطفل يمر من وراءه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاه. لما أرادت الشاه أن تمر بين يديه تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. بقي إذا مر الطفل، إذا جعله يمر يأثم المصلي إذا جعله يمر، وإن مر بدون شعوره فلا شيء عليه. والله المستعان. طيب، يقول أخ السائل: ما حكم الصلاة إلى السترة؟ وإذا تعمد المسلم ترك السترة فما حكم ذلك؟ اختلف أهل العلم فيما يتعلق بسترة المصلي، فكثير من أهل العلم رأى أنها مستحبة وليست من الواجبات، وحمل الأوامر الواردة فيها على الاستحباب لا على الوجوب، واستدلوا بحديث ابن عباس في البخاري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في منى إلى غير جدار. وذهب جماعة من أهل العلم إلى الوجوب وهو الأصح، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك وبين السترة. أخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح وأصله في صحيح مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. أخرجه أبو داود عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. والأصح هو وجوب السترة، وعلى المسلم أن ينقاد للأدلة فلا يقدم قول الأكثر، وإنما يقدم الدليل، يقدم الدليل، والأدلة تدل على الوجوب. ومع ذلك لو قيل بالاستحباب لكان استحبابا متأكدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في سفره وحضره، ولا ينبغي للمسلم أن يترك ما تأكد استحبابه. فبعض الناس يترك السترة يقول: ما هي إلا سنة، وهذا يدل على قلة ثبات على السنة، وإلا فإذا كانت سنة فينبغي عليك المحافظة عليها. إذا كنت تعتقد أنها سنة فينبغي عليك المحافظة. فالوتر هل يتعمد الإنسان تركه ويقول ما هي إلا سنة؟ الجواب: لا. كذلك رواتب الصلاة، هل يترك الإنسان ويتعمد تركها ويقول ما هي إلا سنة؟ الجواب لا، فكذلك هذا لا ينبغي له ذلك. وأما ما استدل به الجمهور على من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار، فهذا ليس صريحا أنه لم يتخذ سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في الفضاء أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فلا يستفاد من اللفظ أنه لم يصلي إلى سترة. والله المستعان. يقول أخ السائل: وهل ورد قراءة الفاتحة وصورة بعدها في الفرض والنفل؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وأخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله رضي الله عنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. يقول: القنوت في الفجر أهو من البدع أم من السنن؟ الصحيح أن القنوت في النازلة، أن القنوت إنما يشرع عند النوازل أو عند حاجة المسلمين للدعاء للمجاهدين في سبيل الله وما أشبه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على من قتل القراء كما في الصحيحين عن أنس وغيره، وقنت أياما يدعو على بعض الكفار الذين آذوا بعض المستضعفين في مكة ويدعو للمستضعفين بالنجاة كما في الصحيحين عن أبي هريرة، وجاء أيضا عن عمر أنه كان يقنط في صلاة الفجر يدعو للمجاهدين في سبيل الله بالنصرة ويدعو على الكفار. وأما الاستمرار بالقنط في الفجر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حديث أنس عند أبي داود وغيره، وأما الفجر فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، فهو حديث ضعيف في إسناده أبو جعفر الرازي. فالصحيح أن المداومة على القنوت في الفجر من البدع. وفي سنن الترمذي والنسائي وسنن أحمد وغيرهم عن طارق بن أشيم أنه سأله ولده أبو مالك الأشجعي قال: يا أبتي إنك قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث، يقول السائل: إذا قنت الإمام في الفجر هل على المأموم أن يتابعه؟ المأموم يتابع فيما كان مشروعا. وأما قنوتهم في غير النوازل وفي غير الحاجة فلا يتابع عليه، فلا يرفع يديه ولا يؤمن معه، فينتظر المأموم حتى إذا سجد سجد معه، لا يتابعه على البدعة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فهو مبين، قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. إذن هو في الأمور الظاهرة وفي الأمور المشروعة والأركان الظاهرة. يقول السائل: هل يصح أن يصلي سنة الوضوء وتحية المسجد بركعتين يجمعهما في ركعتين؟ الجواب: يشرع ذلك، لأن تحية المسجد وسنة الوضوء لا يشترط لها نية مقيدة، بل إذا صلى ركعتين لله نوى بها ركعتين لله وكان غافلا عن تحية المسجد أجزأته لا يشترط لتحية المسجد نية مقيدة، وإذا دخل في وقت فريضة فصلاها أجزأته عن تحية المسجد، وإذا دخل في وقت راتبة وصلاها أجزأته عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء، فلا بأس عليه في ذلك. والصلاة نعم، ويؤجر عن ركعتين الوضوء، ويناله الفضيلة التي جاءت في الحديث: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر لما تقدم الذنب، حتى وإن كانت راتبة. يقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، هل يجزئه أن يقتصر على قوله اللهم صل على محمد فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة تلك الكيفية، ولم يذكر في حديث قط أنه اقتصر على ذلك، فلا يجزئ الاقتصار فيها، وإنما في أوقات أخرى في غير وقت الصلاة إن اقتصر عليها فلا بأس. وفي الصلاة على خلاف بينهم في وجوب الصلاة والاستحباب، لكن الصلاة المجزاة هو ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: حديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامة تامة. ما حال الحديث؟ وهل يناله الأجر إذا صلاها في البيت؟ وهل يقصد بها صلاة الضحى؟ أما الحديث فهو حديث ثابت له طرق يتقوى بها ويحسن بها. أخرجه الترمذي عن أنس، وأخرجه الطبراني عن ابن عمر وعن أبي أمامة وعن عتبة بن عبد وعن عتبة السلمي، فهو حديث ثابت بمجموع طرقه. وأما هل يناله الأجر وهو في البيت، فالحديث ظاهر في أنه صلى في الجماعة في المسجد ثم قعد يذكر الله في المسجد حتى تطلع الشمس، فالأجر إنما هو لمن جمع تلك الأوصاف المذكورة في الحديث، ومن صنع ذلك في بيته فيرجى له الأجر، ولكن الفضيلة المذكورة مقيدة بالأوصاف المذكورة. قوله: هل يقصد بها صلاة الضحى؟ هي من الضحى، ومما ينبه عليه أنها تصلى بعد ارتفاع الشمس، فمن الخطأ أن يقوم المسلم ويصليها عند طلوع الشمس. لحديث عمرو بن عبسة عند أبي داود: حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وأصله في مسلم. وهي من الضحى، هي من صلاة الضحى. يقول الأخ: إذا حصل شيء من الكلام إن كان شيئا يسيرا فلا بأس، ما يخرجه عن كونه ذاكرا لله، وأما أن يذهب الوقت الكبير في غير ذكر الله فلا يناله الأجر المذكور، لأنه ما يزال يطلق عليه أنه قاعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، وأما إن كثر منه الكلام خرج عن القيد المذكور في الحديث. يقول: ما الحكم في رجل مسلم يأخذ بعض أدوات إخوانه فيعطيها آخرين أو يتلفها ويفعل ذلك على وجه المزاح، فيقال له اتق الله؟ فيقول: هذا من تقوى الله. لا يجوز للمسلم أن يعتدي على مال أخيه المسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه، عصا أخيه بغير طيب نفس منه. عمن هذا الحديث؟ عندك الصلاة. أحسنت. خرج ابن حبان والحاكم عن أبي حميد الساعد وإسناده صحيح، عن أبي حميد الساعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يأخذ مال أخيه بغير طيب نفس منه. أخرجه الإمام أحمد عن أبي حرر الرقاشي عن عمه رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه هازلا أو جادا. عمن هذا الحديث؟ عن السائب بن يزيد عن أبيه، أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. بعض الناس يقول: ما أخذ على وجه الحياء فهو حرام. هذا ليس بحديث، ولكن معناه أنه يأخذ بغير طيب نفس من صاحبه، إنما أحرجه إحراجا واستحيا، فيشمله الأحاديث المتقدمة. أما هذا اللفظ الذي يذكره بعض الناس ليس بحديث، يقول: ما أخذ على وجه الحياء فهو حرام، معنى أحرجه إحراجا وأخذه، وذاك استحيا ولم يستطع أن يمنع. يشمله الحديث بغير طيب نفس منه. يقول: أخ السائل: رجل يعمل في توزيع البضائع إلى بعض المحافظات ويمكث اليوم واليومين والثلاث، هل له أن يقصر الصلاة فيها؟ نعم يقصر، ما دام لم يعزم على الإقامة في على إقامة أكثر من 4 أيام، حتى ولو مكث أكثر من 4 أيام وهو ليس عازما على الإقامة فلا يزال يقصر حتى يعزم على إقامة على إقامة أكثر من 4 أيام. لأن من نوى الإقامة فقد صار مقيما، وخصصنا 4 أيام لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في حجة الوداع في صبيحة رابعته كما في الصحيحين عن ابن عباس وغيره، فمكث إلى اليوم الثامن في مكة وهو يقصر، دل على أن من مكث 4 أيام فهو لا يزال في حكم المسافر. يقصر إذا كان دائما على السفر يقصر، وفي حال إقامته يتم. يقول أخ السائل: ما حكم إقامة عاشر للميت؟ ليس من السنة الاجتماع لماذا الاجتماع في بيت الميت، لا في اليوم الثالث ولا في اليوم العاشر، هذا العمل من المحدثات والبدع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه عن عائشة، واللفظ الأول في صحيح مسلم. فالاجتماع هذا من المحدثات والبدع وليس عليه دليل. والتعزية للميت في أي وقت تلقاه، في أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم، والأفضل أن تعجل بزيارته أول ما تعلم وتعزيه. وأما تحديد يوم ثالث ويوم عاشر، وبعضهم أيضا يزيد ربما على رأس الشهر أو على رأس 40، فهذا من المحدثات. بقي إذا صنعوا أكلا وأهدوا لجيرانهم، الأكل مباح، ولكن إن كان تركك للأكل يزجرهم عن هذا العمل تركته، وإن كان لا فائدة من رده إنما يوقع الشحناء والبغضاء فخذه ويجوز أن يؤكل، لأنه ذبح ولأنه أكل مباح. والله المستعان.
في حديث يا شيخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
واصنع طعاما لأهل جعفر، لأهل جعفر طعاما.
أيوه.
نعم، فيه أن للناس يتعاونون مع الميت في يوم الموت، في يوم الموت يصنعون لهم طعاما لأنهم شغلوا بميتهم، فهذا فيه المواساة لأهل الميت فيصنع لهم الطعام، جيرانهم يصنعون لهم شيئا من الطعام لأنهم شغلوا بميتهم، وليس فيه أنهم أن الناس كلهم يجتمعون على الطعام في بيت الميت. يعني معنى الحديث أن الذي عنده مرض أو موت يتعاون معه جيران يصلحون له الطعام، وليس معنى أننا نجتمع في بيته للطعام، هذا أمر آخر. يقول السائل استعمال التنك أو الدبة البلاستيك في الضرب في الأعراس للنساء بدل الدف خاصة في القرى لعدم توفر الدف، هل يجوز ذلك؟ إن كان يصدر صوتا قريبا من الدف لا بأس في ذلك، وإن كان يصدر أصواتا أبعد من الدف مشابهة للطبول فيترك. يقول أخ السائل هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة ذهبها لأمها وأخواتها لأنهن محتاجات، وهل يجوز أن تعطيهن الزكاة بالتقسيط يعني في كل شهر تعطيهن مبلغ من المال؟ يجوز للمرأة أن تخرج زكاة ذهبها لأمها وأخواتها المحتاجات ويكون صدقة وصلة، لأن النفقة ليست عليها، نفقة المرأة على أوليائها، فلا بأس للمرأة أن تخرج زكاة ذهبها لأمها وأخواتها ويكون صدقة وصلة، وليس لها أن تؤخر الزكاة وتقسمها على أقساط في كل شهر تعطيهن مبلغا. ليس للغني أن يؤخر الزكاة بل يخرجها إذا حال الحول كاملة ويعطيها المحتاجين. السؤال الثاني هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول على الحول إذا وجد المحتاج لها؟ ثبت في سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس بن عبد المطلب زكاة عامين احتاجها، وهو المراد بحديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما العباس فهي علي ومثلها معها. فلا بأس أن يعجل الغني زكاة ماله إذا وجد المحتاج لها، فلا بأس أن يعجل له من زكاة المال، ولكنها مقيدة للحاجة، والأصل عدم التعجيل، الأصل عدم تعجيل الزكاة، ولكن إذا وجد من يحتاج إلى ذلك وعجل له من الزكاة أجزأته ولا حرج عليه في ذلك. يقول الأخ السائل ما حكم التأمين الصحي الذي تأخذه بعض الشركات من موظفيها من رواتبهم مقابل الخدمات الصحية؟ الجواب لا يجوز أن يؤخذ إلا بطيب نفس منهم ولا يكون إلزاما على الناس، من أحب أن يضع شيئا من ماله لله يرتضي بنفسه سواء احتاجه أو لم يحتاج أو لم يحتجه فلا بأس، وأما أن يلزم فلا يجوز ذلك، ويكون ذلك من باب التعاون على البر والتقوى، وضع مالا وهو في نفسه أنه إذا احتاجه فنعم سيعطونه، إذا لم يحتجه فهو تبرع منه لله فلا بأس. وأما أن يكون إلزاما فهذا لا يجوز، محرم، يكون على سبيل التبرع والتعاون على البر والتقوى. يقول الأخ السائل: ما حكم التأمين على السيارة؟ وإذا سرقت يعوض صاحبها، وكذلك إذا أصيب بالحادث. هذا لا يجوز، وهذا تجعله الدول إلزاما على الناس، ليس من باب التبرع، فيلزمون الناس بدفع تأمينات ثم لا يحتاجونها، فيأكلون أموالهم بالباطل. يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وتقدمت الأحاديث: لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه، لا يأخذن أحدكم متاع أخيه هازلا أو جادا، لا يحل أحدكم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، إن دماءكم ومالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فماذا؟ فأكل المال بالباطل حاصل، يأخذون من أناس كثر أموالا بدون حق، وقد يصرفونها لشخص بدون حق آخر، يصاب بحادث كبير تتلف عليه سيارته أو تحترق عليه سيارات كثيرة، يلزمون الشركة أن تدفع تلك بدون أي تسبب، الشركة ما تسببت، يلزمونها بدفع تلك الأموال، فلا شك في تحريم هذه المعاملة، يأخذون الأموال بالباطل من الناس ويصرفونها لمن لا يستحق بدون حق. ولذلك بعض هذه الشركات قد يبتليها الله سبحانه وتعالى فتفلس، يأخذون أموال كثيرة من الناس وكذا، وبعد أيام ربما تغرق سفينة كاملة بما فيها من البضائع كلها تتحملها الشركة، فتفلس تفليسا نهائيا، ومع ذلك أيضا يدعون بالسجون، يأخذون أصحاب الشركة يدعونهم في السجن حتى يسلمون الأموال. هذه معاملات محرمة، والظلم فيها حاصل، والغرر حاصل، وأكل المال بالباطل، والله المستعان. يقول: ما حكم ما يسمى بالضمان الاجتماعي، وهو أن تقطع الدولة مبلغا من راتب الموظف طوال فترة العمل، ثم إذا مات ذلك الموظف يقوم أهله بأخذ المبلغ كراتب شهري في التأمينات. يا أخي، لهم أن يفعلوا ذلك بطيب نفس من الموظف، برضا من الموظف، أما أن يأخذونها بدون رضا فليس لهم ذلك. وإذا مات وجب عليهم أن يعطون أهله حقهم، وليس لهم أيضا أن يقسطوها على رواتب شهرية إلا بإذنه. يقول: بنينا مسجدا على أرض مقبرة بعد أن حفرنا القبور ونقلنا رفاتها إلى مقبرة أخرى، هل نأثم بذلك؟ نعم، إن كانت الأرض معدة للمقبرة، موقوفة مقبرة، فلا يجوز أن يبنى بها المسجد، فهي أرض مقبرة، ولا يجوز أيضا أن تحفر القبور وتنقل، هذا اعتداء منكم وعمل محرم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كسر عظم الميت ككسره حية، إنهم ثبت موقوفا عن عائشة وله حكم الرفع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. فكيف بنبش القبور فهو أعظم إثما. يقول: فإذا كان المسجد قد بني هل تصح صلاة المصلين في هذا المسجد؟ العمل محرم ويأثمون، ولكن إن شاء الله الصلاة صحيحة لأنه قد أزيلت القبور من تحت المسجد، وعليهم أن يعوضوا القبور بأوقات أخرى تعوض تلك الأرض التي كانت وقفا للمقابر بأرض أخرى توقف للقبور أيضا، نفس المساحة التي أخذت عليهم التي أخذت للمسجد. يقول: ما حكم من يمنع الماء عن أشجار الحرم المكي بقصد أن تموت وتذهب؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر لها أرزاقها، وإذا شاء الله أمطرها فنبتت فلا بأس عليهم في ذلك، هذا أمر ليس لازما عليهم أن يسقوها، وسيصيبها من مياه المطر. يقول: رجل حلف بالحرام والطلاق أنه لن يعمل في عمل من الأعمال، وهو الآن في حيرة من أمره، هل له أن يعود لذلك العمل؟ وهل يعتبر هذا يمين أم عليه الكفارة أم تحسب عليه طلقة؟ الجواب: هذا من الحلف بالحرام والطلاق، فإن كان قاصدا به الطلاق فيقع عليه طلقة واحدة ولا تقع ثلاثا. حديث ابن عباس في صحيح مسلم: كان الطلاق ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر نعم وبعض خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، ثم أمضى عمر عليهم ثلاثا رضي الله عنه، فالصحيح أنها تعتبر واحدة. هذا إذا نويت الطلاق، وأما إن كنت ناويا اليمين تريد أن تمنع نفسك فقط ولا إرادة في قلبك للطلاق مطلقة، فعليك كفارة يمين ولك أن ترجع إلى عملك. يقول: رجل صلى الظهر منفردا فذكر في صلاته أنه لم يؤذن ولم يقم الصلاة، ما الحكم في ذلك؟ الحكم: صلاته صحيحة تامة، والأذان ليس لازما للمنفرد، والإقامة يتأكد استحبابها، ولكنه نساها فلا حرج عليه في ذلك. أحسنت، هذا إذا كان بعيدا عن المساجد، كان يكون في وادي أو في جبل ما عنده مسجد يؤذن، لا بأس أن يؤذن، بل يتأكد عليه استحباب الأذان لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في غنمك أو باديتك، نعم، أو قال أبو سعيد الخدري: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك بالتأذين، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة، أخرجه البخاري. فلا بأس إذا كان بعيدا، أما لو كان في جوار المسجد وتأخر ما يأتي ويؤذن مرة أخرى. وكذلك الذين في البيوت، ما كل بيت يؤذنون في بيوتهم وهم بجوار المسجد، فأذان المسجد كافٍ لا يؤذن معه. الذي ما سمعه لأنه بعيد من المسجد يؤذن، والذي هو قريب من المسجد فليس عليه أذان، إنما يقيم الصلاة فقط. يقول الأخ السائل: ما حكم صبغ شعر المرأة بغير الأسود؟ جاء تحريم الصبغ بالسواد لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وأما تغيير شعر المرأة إن كان أبيض فيتأكد استحباب في تغييره بالحناء والكتم أو بالأصباغ التي تغير ذلك بما ليس فيه تقليد لأعداء الإسلام، والتي شعرها أسود وتتحرى أن تغير ألوانه فينبغي اجتناب ذلك، فيخشى أن يكون من التشبه بأعداء الإسلام من تشبه بقوم فهو منهم. هو نوع يشبه الحناء في النبات، واحمراره أشد من الحناء. الكتم، سأل الأخ عن الكتم. يقول أخ السائل: هل يجوز إخراج الزكاة لشراء مكبر الصوت للمسجد؟ الأوقاف العامة التي للمساجد لا تعطى من الزكاة. الزكاة لها 7-8 أصناف. وقوله تعالى: وفي سبيل الله، الصحيح أن المراد بها الجهاد في سبيل الله. إلا أن يكون يستخدم لطلب العلم فلا بأس أيضا أن يدخل في قوله في سبيل الله، إذا كان مكبر الصوت يستخدم أيضا لطلب العلم ولتعليم المسلمين فلا بأس أن يدخل في قوله في سبيل الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالبيان والتعليم من الجهاد في سبيل الله. يقول: رجل طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها في مجلس واحد، فهل يعتبر الطلاق بائنا بينونة كبرى؟ نعم. الجواب: نعم، يعتبر بانت منه بينونة كبرى، لأنه طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع إلى 3 مرات، فما بقي له شيء. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك معروف وتسريح بإحسان. ثم قال: فإن طلقا فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. يقول أخ السائل: بيض الدجاج الجلالة أي التي تأكل النجاسات أطاهر هو أم نجس؟ لا، الجواب: هو نجس، لا يجوز أن يؤكل منه. إذا كانت الدجاج تأكل النجاسات يصير البيض أيضا نجسا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلالة الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها، فكذلك الدجاج لا يؤكل، ولا يؤكل بيضه، لا يؤكل لحمه ولا بيضه، حتى تحبس عن أكل النجاسات وتغذى بالأكل الطاهر، ثم بعد ذلك لا بأس، تحبس نحو 5 أيام، 7 أيام تؤكل من الأكل النظيف، وبعض الفقهاء قال 3 أيام يكفي في الدجاج. والمقصود ليس المقصود بالنجاسات القمائم، القمائم ربما ما فيها، يعني أكثر القمائم ما فيها نجاسات، إنما فيها أوساخ وبقايا الطعام، هذا ليس نجاسة. النجاسة أن تشرب من الأبوال وتأكل العذرة، هذه النجاسة، تأكل العذرة الغائط وتشرب من الأبوال. وأما مجرد أن تأكل من القمائم هذا لا يعد الآن نجاسة حتى تتيقن أنها تأكل العذرة والنجاسة. لأن في القمائم بقايا الأرز وبقايا نعم الدقيق ونعم والعصيد والخبز، هذا ليس نجاسة. أرواف البقر لا غصب، ليس بنجاسة. أرواف البقر ليس نجس، ليس نجسا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.